السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الجنائز من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ومع الحديث العاشر. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر، أو اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. وهذا من علامات حسن الختام، أن يموت الإنسان في حالة الطاعة، وأن يموت وهو على عرفات أو هو محرم أو هو في سجوده، هذا من علامات حسن الختام. طيب، الذي يكون هذا الذي سقط عن دابته أو عن راحلته كان محرما بالحج، وهو واقف بعرفة، فأمروا بأن يغسلوه بماء وسدر. السدر هي الشجرة المعروفة التي ثمرها النبق، سدرة المنتهى، شجرة السدر أعظمها سدرة المنتهى، نبقها ثمرتها كقلال هجر، يعني كبيرة. وهذا الشجر، هذه الشجرة المباركة، هي عندي أشبه الشجر بالنخلة، ففي اليمن ما زالت لها قد، كما قال الله عز وجل: وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. فما زالت شجرة السدر عندهم ولها اعتبار، وهي قليلة عندنا في مصر. لكن الشيء العجيب أن الميت إذا غسل بالسدر هذا فهو أفضل من كل المنظفات الصناعية. لا حرج أن يغسل بالصابون، بالشامبو، بغير ذلك، أكرمكم الله عليكم السلام، لا حرج. لكن السدر له اعتبار أعظم، ويرطب جلد الميت، بل جلد الحي. لو أن الواحد منا يغسل جلده وجسده بالسدر فيرى أثر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي شجرة مباركة مع قلتها عندنا، فكلها منافع، كلها منافع، حتى نوى الثمرة التي تؤكل منها تستخدم علفا للغنم، يطحن ويدق، وعلف جيد ومسمن للغنم، هذا عند أهل البادية، لكن عندنا قليلة، فعندهم يأخذون النوى الثمرة هذه ويطحنونه ويكون علفا بروتينيا للغنم يسمنها. وكفنوه في ثوبين. لماذا يكفن في ثوبيه؟ لأنه سيشهد له
وبقية الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيجب تغسيل الميت ويجب تكفين الميت، أما المحرم فيكفن في ردائه وإزاره ولا يغطى رأسه، لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من حسن الخاتمة بشهادة في سبيله أو بتلبية عند الممات. نعم لا، الثمرة لا، ثمرة تؤكل طعمها مثل التفاح، لكن هو المقصود الورق، والورق أكثر، ويستخدم في التغسيل ويستخدم في علاج السحر والعين والحسد. نعم. هي الشجرة هذه التي عندنا. نعم. ثلاثة في المقبرة، الغالب أنها تزرع في المقبرة. يا ليتها تزرع أمام البيت بدل هذه الشجرة التي نشرت وانتشرت بلا خير ولا فائدة. نعم. ايش اسم هذه الشجرة التي لا خير فيها؟ هذه الفقس. فقس ما منها يعني، حتى ظلها لا ظل فيها، يتظلل الانسان تحته. سبحانك رب، وعليكم السلام. فيا ليت الناس يزرعون هذه الشجرة امام البيوت، وهي شجرة تتحمل، شجرة تتحمل وثمرتها صغيرة، ثمرتها صغيرة لكن بطعم التفاح، تفاح الفقراء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول في ابن عباس رضي الله عنهما لأنه هو أبوه صحابيان. ورد سؤال ما أذكر في أي مكان وفي أي درس، لماذا تقول دائما ابن عباس رضي الله عنهما ابن عمر؟ لأن إذا كان الراوي صحابيا وأبوه صحابيا أيضا فيترد عليهما، وإن كان صحابيا وحده فيترد عليهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات، وذلك هو واقف بعرفة على راحلته كما في البخاري، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه تمامه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. وبعده في البخاري فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال النووي رحمه الله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، على أن غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف بعد نقله في الفتح، فتح الباري، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوده، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقال قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر، وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. يعني النووي يسوق الإجماع، والمسألة فيها خلاف، لكن الصواب أن تغسيل الميت فرض، وفرض على الكفاية، ليس فرضا على الأمة أن يقف عند كل ميت يغسلوه، لأن هذا فيه من المشقة، لكن أن يغسله البعض. من يغسل؟ يغسل من يعرف كيفية التغسل. هل يجوز أن يغسل الرجل امرأته؟ نعم. هل يجوز أن تغسل المرأة زوجها؟ نعم، لأن كثيرا من الناس يقولون إنه إذا مات أصبح أجنبيا عنه، وهذا من الباطل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة ورأسه، قال والله لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قالت أتريد أن تدفين ودفنتك، أتريد أن تدفينني وأن تعرش عند امرأة من نسائك؟ يعني تغار حتى بعد موتها رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، وكان مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. هل يغسل الأمة؟ لا، فالنسوة يغسلن النسوة والرجال يغسلون الرجال إلا في الزوج والزوجة. ثم إذا لم يوجد إلا رجال يغسلون ولا يوجد امرأة تعرف تغسل أو لا يوجد امرأة، تستر المرأة ويصب عليها وتغسل، والعكس. وهناك من قال يترك التغسيل لكن إذا كان واجبا فلا بد أن يقام بهذا الواجب، والله المستعان. ويأتي كمية الغسلات في حديث أم عطية قريبا، غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا حيث يتأكد أنه قد أنقى ونظف. وقوله بماء وسدر ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل. قيل هو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به. قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا، هو لا يغيره، لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، يعني لا يغير. قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا، يعني لا يخرج عن كونه ماء مطلقا بل يصير ماء سدر، لكن السدر لا يغير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به. قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا، وذلك بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة، يعني السدر تدلك الجسد به مع قليل من الماء بحيث يتحول له رغوة، والسدر له رغوة وينقي وينظف البدن وعليكم السلام وبركاته، ثم بعد ذلك تصب الماء. وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخفض إلى أن تخرج رغوته ويفلك به جسد الميت، ثم يصب عليه الماء القراح، يعني ماء الصاف. هذه غسلة. وقيل لا يطرح السدر في الماء لأي لألا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق. عموما الكل جائز، سواء خلط، سواء معك به الجسد، سواء طحن السدر وخفض في الماء، فالكل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوه بماء وسدر بأي كيفية. فلما لم يفصل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية دل على إباحة الجميع، وهذا أولى ما يقال. وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف، فيجزئ الماء المضاف كماء الورد ونحوه، يعني إذا كان للتنظيف فينظف بماء ورد أو ما أشبهه. وقالوا إنما يكره لأجل الترف، إن شراء ماء الورد فيكلف، فعند ذلك لا حرج أن يغسل بالماء مرة ثانية. والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة. عموما ماء السدر لا يغير إلا أنه يحدث رغوة، فلا حرج أن يوضع أو يمعك به الجسد ثم يصب الماء ولا حرج في هذا. وفي الحديث النهي عن تحنيطه ولم يذكره المصنف كما عرفت، وتعليله بأنه يبعث ملبيا يدل على أن علة النهي كونه مات محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمرا متقررا عندهم، يعني المني في الحج والعمرة لا يحنط ولا يغسل ولا يغطى رأسه. طب في غير الحج والعمرة يوضع ولا حرج، وأن هذا كان أمرا معلوما عندهم. وفيه أيضا النهي عن تخميره وتغطية رأسي لأجل الإحرام، فمن ليس بمحرم يحمر ويخمر رأسه، والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام بالموت كما تقول الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر، يعني إنه لما مات انقطع إحرامه فيغطى رأسه ويحمر، هذا يخالف لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني ما زال محرما وسيبعث محرما لأنه مات على طاعة، وفيه شرف الموت على الطاعة وعزة حسن الختام. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام أجمعين. الشهيد يعني يأتي يوم القيامة بجرحه، لون لون الدم والريح المسك، يعني لون لون دم وريحه طيب تفوق رائحته في أهل الموت، فيعلم أنه شهيد. لماذا؟ لأنه جاد بنفسه في الدنيا الفانية لله سبحانه. كذلك المحرم بالحج والعمرة لما كان مجاهدا وترك دنياه وترك أهله وترك وطنه وخرج لله سبحانه وتعالى، كان الجزاء من جنس العمل لما مات بعيدا عن أهله ووطنه، حتى ولو كان من أهل مكة لأنه محرم، يعني حتى لا نقول إنه يعني لا، حتى ولو كان فمحرم بالطاعة، وهذا من علامات حسن الختام، فينعم الله على هذا العبد بأن يخرج من قبر يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وقد ذكر في الشرح في بدر التمام خلافهم وأدلتهم، وليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث فلا حاجة إلى فرضها، يعني هو ذكر لكنها أدلة ضعيفة لا تقاوم هذا يعني هذا الحديث الجليل الذي هو نص في المسألة، فلا تقاومه، فلا حاجة إلى مثل هذا الكلام الذي هو إطالة فقط. وقوله وكفنوه في ثوبين، في رواية ثوبين، أنا عندي الثوبين، هل عندكم في ثوبين كلكم بالنون؟ يدل على وجوب التكفين. هو في الرواية في ثوبيه، عندك أي نسخ؟ مكتبة. طيب ثوبيه وهو لفظ الحديث يدل على وجوب التكفين، وأنه لا يشترط فيه أن يكون وترا، يعني يكفن لكن لا يشترط أن يكون وترا، لكن قد يقال إن هذا بسبب أنه كان محرما، وهذه حالة خاصة. وقيل يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما ومتلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما، وأنه من رأس المال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا. وورد لحظة يعني خلاف لماذا اقتصر على الثوبين، والصحيح لفظ الحديث أنه لأنه محرم ولفضيلة الإحرام. أما قضية أنه لعله كان فقيرا، لعله ما كان يجد، لعله وما يدرينا بكل هذا باحتمالات، فنقف عند لفظ الحديث. وورد الثوبين على الحكاية في هذه الرواية مطلقين، يعني ثوبين وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في البخاري في ثوبيه، وللنساء في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. قال المصنف وفيه استحباب تكفين الميت في ثياب إحرام، وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط، وفي قوله يبعث ملبيا ما يدل على أن من شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل، يعني يرجى. أما من مات في حال الإحرام فإن شاء الله يبعث ملبيا، لكن من مات في صلاة، من مات في زكاة، من مات في غير ذلك من الطاعات فيرجى أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. الحديث 11. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. اختلفوا هل يجردوه كما يجردون موتاهم ويجرد من ثيابه ثم يغطى ويصب عليه الماء، أم يغسل وهو في ثيابه. فألقى الله عليهم النوم، كلهم ناموا عنده عليه الصلاة والسلام وهم بين النوم واليقظة، فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، اغسلوا كما هو، فغسلوا عليه قميصه، يعني يصبون الماء والقميص كما هو، قميص يعني الثوب، ويصبون الماء ويدلكونه عليه الصلاة والسلام. إذن كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه لم ينزع ثيابه عليه الصلاة والسلام، بل بقي بقميصه الذي مات فيه وصب عليه الماء عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وتمامه عند أبي داود. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، نعسوا حتى انخفضت الرؤوس. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، ملك، قد يكون جبريل وقد يكون غير جبريل، لا يدرون من هو، اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، يعني بدلا من هذا كانت النساء هي التي تغسل زوجاته عليه الصلاة والسلام، هن اللاتي كنا يغسلنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن حبان وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب عليه السلام. وروى الحاكم قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام وعلى يد علي خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وروى ذلك الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبي. وفي هذه القصة دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ليس كغير من الموتى، يعني أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه في حال موته لا يعامل كبقية الموتى بأن يجرد من ثيابه ثم يوضع على عورته فرقة، لأنه غسل بالثياب التي هو فيها ولكن كان يدلكون من الخارج عليه الصلاة والسلام. نعم صدق. يعني لو تفكرنا لو أتانا ما جاءنا الآن وتفكرت فيما مضى في وقته لفعلت أن جمعت نساءه وغسلنه بدلا من الرجال، على أساس أن النساء يعني من الزوجات ترى من زوجها ما لا يراه غيرها. ما هم اختلفوا يجردونه أم لا؟ طيب فيتقول لو كان يعني لو كان كنتم، لكن ما كان. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت، استقبلت من أمر ما استدبرت، يعني لو 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 الذي وجد الآن وجد قبل يومين ثلاث، قبل شهر، قبل ساعة، ما سقت الهج. لا، ليس من باب لو، ليس من باب الاعتراض على الله عز وجل، لا، يعني لو تفكرت في المسألة ودققت فيها لفعلت ذلك. ولكن الله عز وجل اختار النبي ما لم تختره عائشة، انتهى الأمر. ثاني عشر، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل عليه أم عطية نسيبة بنت كعب، ويقال لها نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها، قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، وهي زينب الكبرى أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد، وجعلنا في الأخير في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه، يعني انتهينا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ البخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. هذا الحديث فيه كيفية تغسيل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وطيب الله ثراها، وصلى الله على أبيها وسلم. كم غسلت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، بماء وسد، وجعلنا في الأخيرة كافورا، أيضا الكافور يعني اللي هو يعني هل هو يعني شيء مطهر مثل ما يقال على النفتالين الآن، طيب حمك الله، أو شيئا من كفور. فلما انتهوا من تغسيلها، وفي رواية قال ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، يعني بعد تصفيف البطن وصب الماء عند ذلك يبدأ الوضوء، ثم يبتدئ الغسل من الجهة اليمنى فالجهة اليسرى، ثم يصب الماء، والجهة اليمنى للميت وليس للمغسل، لأن المغسل لو ابتدأ بالجهة اليمنى بالنسبة له هو فستكون يسراها، لكن هو يبدأ باليمنى من الميت. طيب ثم بعد هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك على ابنته، بماذا؟ بثوب من ثيابه، فألقى إلينا حقوه أو حقوه. حقو الإنسان وهو وصف، طيب الحق هو الوصف، والمراد به الإزار، لأن الإزار يربط على الوسط إلى أسفل. طيب الحق يعني الوسط، وسط الإنسان وجانبه، فسمي الإزار حقوا لأنه يربط على وسط الإنسان إلى أسفل، يعني يربط على الوسط وينزل لأسفل. وعطاهن الإزار لأنه يخالط جلده الشريف عليه الصلاة والسلام. وكلمة أشعرنها إياه، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار دثروني دثروني، الدثار يعني ماذا؟ يعني الغطاء، الغطاء والشعار ما يلي الشعر ما يلي الجلد. فأشعر نهائيا يعني كفنها فيه على جلدها مباشرة تبركا بإزار النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تعطي لإنسان ثوبا من ثيابك ليكفن فيه؟ لماذا؟ ما الرسول عليه السلام أعطى للنسوة من الأنصار اللاتي كنا يغسلنا أو لللاتي كنا يغسلنا، لا نقول من الأنصار فقط، فقد كان يوجد مهاجرية أو شيء، لكن أم عطية أعطاهن إزارة من أجل أن أن يشعرن بها، يعني يكفن به زينة. فهل يجوز أن تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعطي شيئا من ثيابك لأحد يكفن فيها؟ لماذا؟ لأن التبرك بثياب الناس لا يجوز، إنما التبرك بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره عليه الصلاة والسلام فقط، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بآثاره. قال رحمه الله تعالى: أيضا بطرنا شعرها، فبطرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، يعني الشعر يمسك ويبطر ويلقى خلفها بحيث يعني وهي تلقى الله على ذلك. وعن أم عطية تقدم اسمها وهي في خلاف وينفرج، نسيبة بنت كعب أو نسيبة بنت الحارث. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، لم تقع في شيء من روايات البخاري مسلمة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص، كانت وفاتها في أول سنة 8، ووقع في روايات أنها أم كلثوم، ووقع في البخاري عن ابن سيرين لا أدري أي بنات. فقالت: سنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، هو شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه. يعني وضعنا شيئا من كافور لأنهم لم يأتوا بكل الكافور الموجود. فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه بأننا قد انتهينا من غسل هذه الكريمة. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فرغتن آذنني، وقع في رواية البخاري: فلما فرغنا، عوضا عن فرغنا، فألقى إلينا حقوه، وفي لفظ البخاري: فأعطانا حقوه عليكم الصلاة والسلام، وضفت في المهملة حاء حقوه، ويجوز كسرها، الأصل الفتح، وبعدها قاف ساكنة حق، والمراد هنا الإزار، وأطلق على الإزار مجازا إذ معناه الحقيقي معقد الإزار، هو من تسمية الحال باسم المحل. فقال: أشعرنها إياه، متفق عليه، أي جعلناه شعارا، أي الثوب الذي يلي الجسد، يعني يجعلنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم على جسدها تبركا بهذا الثوب الكريم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أي للشيخين عن أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ من البخاري أي عن أم عطية: فبصرنا شعرها 3 قرون بصائر يعني، فألقيناه خلفها. دل الأمر في قوله اغسلنها 3 على أنه يجب ذلك العدد، والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة، فالأمر بذلك محمول على الندب، يعني هل الثلاث فرض أم مندوب؟ الإجماع يدل على أن يعني أن الواحدة تجزئ، إذن ما عدا الواحدة فإنه يكون مستحبا، فالأمر بذلك محمول على الندب. وأما أصل الغسل الغسل فقد علم وجوب محل آخر، وقيل تجب الثلاث وقوله أو خمسا أو للتخير لا للترتيب هو الظاهر، وقوله أو أكثر قد فسر في رواية أو سبعا بدل قولي أو أكثر من ذلك، وبه قال أحمد وكره الزيادة على سبع، يعني يغسل الميت وترا ويبتدأ بالثلاث فالخمس فالسبع إذا احتاج إلى ذلك. ووقف الإمام أحمد عند ظاهر الحديث كغالب أمره عليه رحمة الله بأنه لا يزاد على السبع. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند أبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك، فظاهرها شرعية الزيادة على السبع، لكن يحتاج إلى يعني هل هي يعني زيادة شاذة أو أنها يعني خطأ في النص إلى غير ذلك، لكن هو السبع كما قال إمام الدنيا في عصره أحمد رحمه الله تعالى. وتقدم الكلام في كيفية غسلة السج، قال: والحكمة فيه أنه يلين جسد الميت، وأما غسلة الكافور فظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغيره به، ولا يضر الماء تغيره به، والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم، مع أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه، يعني حتى لا يحفر عليه، فهو أثر هذا سبحان الله، يعني هذا مما يجفف جسد الميت ويجعله طيبا، وقد يعني يوجد رائحة تنفذ منه تجعل الهوام كالحنشان والعقارب وما أشبه هذا أن لا تنفذ فتؤذي الميت بعد موته. ومنع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراء ومنع طيب ومنع إسراء ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراء الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعل في الآخرة، إذ لو كانت الأولى مثلا لأذهبه الماء، وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامن أنه في حال تغسيل الميت يبدأ باليمين وهكذا. والمراد بها ما يلي الجانب الأيمن، وقول مواضع الوضوء منها ليس بين الأمرين ثلاث لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا، يعني وسيبدأ الوضوء أيمن فأيمن طيب، وبعد هذا يعمم الأيمن بالماء ويأتي للأيسر وهكذا. وقيل المراد ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها في الغسلة المتصلة بالوضوء، ويوضأ ثم يغسل الناس يوضأ ثم يغسل. والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، تبعثون يوم القيامة غرا مخجلين من أثر الوضوء، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والقدمين، فيبقى أثر ذلك إلى ما بعد الممات برحمة أرحم الراحمين، فعندما يبعث يبعث كأنه يعني وأيضا انظر يعني أقول كأنه متوضأ، يعني انظر عند النوم يستحب للنائم أن ينام على وضوء، مثل أيضا ما يوضأ في تفصيله ليلقى الله على ذلك، وليبعث أيضا وأثر الوضوء يكون باقيا فيه. وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة والاستنشاق، لكن كيف ينشق؟ يعني ولو مسح فمون طيب إن شاء الله، لكن لا داعي للتكلف. وقول ضفرنا شعرها استدل به على ضفر شعر الميت، فكان طويلا، لكن إذا كان مثل رجلا وحلق شعره ما يحتل للتفصيل، إذا كانت امرأة مثلا وأصيبت في شعرها لا يحتل للتفصيل، لكن لها شعر طويل تضفر. وقال الحنفية يرسل شعر الميت شعر المرأة خلفها على يديها مفرقا، قال القرطبي كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية لم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال المصنف إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلفظ، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلن شعرها بطائر. حتى لو قلنا يعني لو قلنا هو سيأتي سيأتي إن شاء الله، أنا أناقش بس مسألة إنه من فعل أم عطية. طب هو من فعل أم عطية والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، والوحي يعتبر سنة تقريرية. وفي صاحب ابن حبان اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون، واضح كله، وجعلنا لها ثلاثة قرون أي تضفر الشعر ويجعل ثلاثا. والقرن هنا المراد به البصائر، وفي بعض ألفاظ البخاري ناصيتها وقرنيها، ففي لفظ ثلاثة قرون تغليب. والكل حجة على الحنفية أنهم قالوا يرسل خلف الظهر وعلى الوتر، هذا حجة عليهم. والضفر يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله، وفي البخاري صريحا وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلفها، إنها تضفر ثم يكون خلف ظهرها. وذهل ابن دقيق العيد عليه رحمة الله الإمام الكبير محمد بن علي بن وهب قشير توفي سنة 72 عن كون هذه الألفاظ في البخاري، فنسب القول به إلى بعض الشافعية وأنه استند في ذلك إلى حديث غريب. سبحان الله، يعني ولكل عالم هفوة. ذهل عقله يعني غفل، لم ينتبه، أصابه نسيان شديد، مش نسيان، يعني الحديث في البخاري وينسب الكلام لبعض الشافعية ويقول لعلهم استند الحديث غريب، مع أن هذا الكلام في البخاري. فسبحان من لا ينسى ولا يشفى سبحانه. ثالث عشر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، اتفق عليه. طيب الرسول عليه السلام بعد لا تعارض يعني لا تعارض أنه غسل في قميصه وأنه كفن في ثلاثة أثواب، فبعد أن غسلوه كفنوا فلا تعارض، حتى لا يقال كيف يعني هنا، لا هو غسل في قميص ثم كفنوه وخلعوا هذا القميص بعد أن غسلوه عليه الصلاة والسلام. كفن في ثلاثة أثواب بيض، ولذلك يستحب الأبيض وليس شرطا في الكفن، ليس شرطا لكنه مستحب، وأيضا سحولية نسة يعني نسة، كرسف يعني قطن، قماش من قطن، ليس فيها قميص يعني ما كان فيها قميص الثوب هذا ولا عمامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية بضم السين المهملة والحاء مثل إلى مكان، ومن كرسف بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة ففاء أي قطن، ليس فيها أي الثلاثة قميص ولا عمامة بل إزار ورداء ولفافة، كما صر حديث طبقات ابن سعد عن الشعبي عامر ابن شراحيل التابعي الجليل، اتفق عليه. فيه أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض، لأن الله تعالى لم يكن يختار نبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وقد روى أهل السنن من حديث ابن عباس البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. والأمر هنا ها للإرشاد، الأمر الإرشاد يدل على الاستحباب. نعم، يعني ليس للفرضية للوجوب، يعني الأصل أن الأمر للوجوب إلا أن تأتي قريب، لكن هناك إذا لم يكن الأمر تعبديا ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأمر للإرشاد، والإرشاد يدل على الاستحباب. وصححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث ثمرة، ثمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وأما ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سدي ببرد حبرة وهي برد يماني مخطط غالي الثمن، فإنه لا يعارض ما هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكفن في ذلك البرد، بل سجوه به ليتجفف فيه ثم نزعوه عنه. يعني فرق بين التغطية، لا سجي يعني غطية، وفرق بين التكفين. فالبرد كان للتسجية، والتكفين كان في الثياب البيض السحلية القطنية، كما أخرجه مسلم ثم نزعه عنه كما أخرجه مسلم، على أن الظاهر أن التسجية كان قبل الغسل. قال قبل الغسل. قال الترمذي: تكفين في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه صلى الله عليه وسلم، أنه كفن في ثلاثة، يعني ثلاثة أثواب. وأما ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث علي عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، فمن رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل، وهو سيء الحفظ، يصلح حديث في المتابعات إلا إذا انفرد فلا يحسن، فكيف إذا خالف كما هنا فلا يقبل. انفراد ابن عقيل عبد الله بن محمد، فيعني يضعف، فما بالك إذا خالف كما الحال هنا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. قال المصنف ابن حجر رحمه الله: وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يعبد رواية ابن عقيل، فإن ثبت جمع بين وبين حديث عائشة لأنها روت ما اطلعت عليه والثلاث، وغيرها روى ما اطلع عليه، سيما إن صحت الرواية عن علي فإنه كان المباشر للغسل. لكن ما في الصحيحين أصح وأولى، والترمذي يقول إن هذا فلا يترك مثل هذا الكلام العظيم. واعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت، فإن قصر عن ستر الجميع قدم ستر العورة، فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس، وجعل على الرجلين حشيش. يعني أهم شيء أن تستر العورة، فإن زاد إلى الرأس، ويوضع على القدمين شيء من حشائش الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عم حمزة ومصعب بن عمير كما في البخاري. فإن أريد الزيادة على الواحد فالمندوب أن يكون وترا، ويجوز الاقتصار على الاثنين كما مر في حديث المحرم الذي مات، لكن هذا محرم. وقد عرفت من رواية الشعب كيفية الثلاثة، وأنها إزار ورداء ولفافة، يعني إزار أسفل ورداء أعلى ولفافة يلف فيها. نعم. وقيل مئزر ودرجان، يعني مئزر واحد ويدرج إدراجا في، يعني يدرج في قطعتين، لكن الأول أول. وقيل يكون منها قميص غير مخيط، وإزار يبلغ من صرته إلى ركبته، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه. وتأول هذا القارئ قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، بأنها أرادت نفي وجود الأمرين معا للقميص وحده، أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والمراد أن الثلاثة مما عداهما وإن كان موجودين، وهذا بعيد جدا. لا، لماذا هذا التأول والتأويل؟ يعني هو إزار ورداء ولفافة، ولا يوجد قميص ولا يوجد عمامة. قيل والأولى أن يقال إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه، لكن هذه واقعة عين، والمراد بها أن يتبرك بذلك تطيبا لخاطر ابنه، فلا يحتج يعني بمثل هذا في تعميم الحكم، أخرجه البخاري. ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا هو من أعلم هو الأحسن، وفعل ذلك تطيبا لخاطر ابنه ولم يكفنه في ذلك. وفيه أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا مزرورا، يعني مخيطا بأزرار. وقد استحب هذا محمد بن سيرين كما ذكره البيهقي في الخلافيات، قال في الشر المغربي بدر التمام، وفي هذا رد على من قال إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. قلت وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك العصر، يعني هل كان مثلنا هكذا أم كان له طريقة أخرى؟ هذا يحتاج إلى إثبات. هذا أمر. الأمر الثاني مسألة هل يكفن في قميص؟ إذا لم يوجد فلا حرج، أما إذا وجد فليكفن في ثلاثة أثواب من قط، إزار ورداء ولفافة يلف بها، والحمد لله. ايش كيف ثلاث لفافات؟ مش اليست ازارا من اسفل ورداء من اعلى؟ يدرج لم يدرجونه، هذا يدرجونه ادراج واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، هذا يدرجونه. يعني الأولى أن يفعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكفن للمهلة. الأفضل أن يكون إزارا ورداء ولفافة يلف فيها وهي للمهلة وللدود، والله المستعان. حديث الرابع عشر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه، ما اسم ابنه؟ عبد الله بن عبد الله، مؤمن صالح ابن منافق، ابن كبير المنافقين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصا أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. هو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وسلم قبل التكفين، إلا أنه قد عارضه ما عند البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفس فيه من ريقه وألبسه قميصه، فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن. وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع بينهم بأن المراد من قوله حديث ابن عمر فأعطى أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة يعني أنه وعده على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها، وكذا قول في حديث جابر بعدما دفن أي جلي في حفرته. أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراج من حفرته والنفس، وأما القميص فقد كان ألبس والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فلعله أراد أن يذكر ما وقعت الجملة من إكرامه صلى الله عليه وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا، ثم لما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولد. لا، هو يجمع أنه سأله عليه الصلاة والسلام أن يعطى قميصه لهذا المجرم، فأعطاه القميص أو وعده بإعطاء القميص ووفى له كعادته صلى الله عليه وسلم. وكان يرجو أن يخفف الله عنه، لكن كل شيء بقدر الله وبأمره. فأنه عليه الصلاة والسلام وعده، أنه وعده وعطى. وأمر التكفين في القميص ليس أنه كفن ولم يكفن في غيره، قد يكون بعد فوق الكفن ألبس القميص. تؤذن؟ نعم. ما يؤيد ذلك، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي لأنه كان رجلا صالحا، ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا، وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم كفن فيه من أعظم المنافقين، ومات على نفاق وأنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقيل إنما كساه صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. عموما ما في الصحيح أصح، وأنه أتاه ابنه فسأل وكان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز أنه كان قد كفن في كفنه وأراد ابنه أن يتبرك بثوب قميص النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ذلك. ثم لما نزل في الحفرة نفث من ريحه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه، ومع ذلك ليس لك من الأمر شيء ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. طيب نأخذ الحديث 15. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، هذا أيضا للاستحباب للإرشاد، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. تقدم حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها، إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض. وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين شهداء أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن جماعة في نمرة واحدة كما يأتي، فإنه لا بأس به للضرورة. وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء ففيه قيس بن الربيع وهو ضعيف، ولعله اشتبه عليه بحديث أنه جعل في قبره قطيفة حمراء، يعني جعل أسفل جسده الشريف عليه الصلاة والسلام فلم يكفن فيها، إنما جعلت تحت جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما قيل إنه كفن في برد حبرة، وتقدم الكلام أنه إنما سجي بها ثم نزعت عنه، لكن الأولى أن يقال إن الأمر هنا للإرشاد، وتكفين البياض ليس فرضا لأن فيه من المشقة ما فيه، إلا وهو مستحب استحبابا شديدا جدا نظرا للأمر به ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالوجوب قول قول، أقول القول بالوجوب قول قول لأنه أمر وفعل، لكن الأمر هنا للإرشاد، فيعني الذي يظهر أنه للإرشاد فعند ذلك يرشدهم عليه الصلاة والسلام، كما أنه أيضا في اللبس أيضا صرف ذلك، وأنه نعم فيستحب استحبابا شديدا جدا، وإذا لم يوجد الأبيض فلا حرج في غيره. نعم. هو هذا من يعني غفر الله لنا وللمسلمين أجمعين، بعض الناس يعجبوا يعني أشياء، نحن نقول هي للمهلة، هي للمهلة، يعني هي للمهلة، فيكفي ثلاثة أثواب إزار ورداء ولفافة والحمد لله، لكنهم يبالغون. رأيت اثنين يقومان بتغسيل الميت، كل واحد يقوم بغسل جهة، فماذا يصح؟ وخصوصا أنه من السنة أن نغسل الشق الأيمن أولا ثم الأيسر، وهل ننكر على من يفعل ذلك؟ يعني السنة أن يبتدأ بالأيمن ثم الأيسر، لكن إذا كثر غاسله فالحمد لله، يعني من باب التعجيل، لكن الأولى يعني هم بذلك سيحتاجون إلى أربع، واحد يناول الذي على الأيمن وآخر يناول الذي على الأيسر. لا هو يعني المناولة لا حرج، طيب، والمشاركة لا حرج، لكن يعني لو أن يعني ابتدأ بالأيمن فالأيسر فهذا خير إن شاء الله، لكن لو فوق لا حرج، لأن العبرة أنه يغسل، يعني العبرة أنه يغسل. والابتداء بالميامن سنة مستحبة، فتركها لا يضر إن شاء الله في الغسل بإذن الله، ولا ينكر على من يفعل هذا، إنما يقال لهم السنة فقط يستحب، إن قبلوا قبلوا ما قبلوا فهو من باب المشاركة ومن باب يعني الإسراع. ليس شرطا ولا يتكلف في مثل هذا، وان ابني وإن انا ما حضرت غسل ابي والماذا، لا ليس شرطا، يعني ليس شرطا ولا يدخل. طيب يعني الاكثار من مثل هذا خشية ان يرى شيء مما يعني يغم اهل الميت، وأن يكون مثلا يعني يتغير تغيرا، فإن كثيرا من الموتى قد يتغيرون، فمثل هذا من باب الستر أفضل. البيت بيته، وأن تتجرأ تتكلم. وبعدين جنب النساء خاصة في وقت الحزن، يعني كأنها تريد أن تقول أريد أن أودعه، هذا من الجهل الحق. يعني من يمنعها؟ يعني هي زوج، وخاصة إذا كانت يعني فوق 60 أو 70 من عمرها، طيب، وتقول لا والله لابد أن أحضر، أو تكون شابة ويكون شابا مثلا وتريد أن تظهر حبها وحرصها عليه، وبعد 4 أشهر تتزوج غيره. تقبل لا حرج، لا تقبل لا حرج، لأن أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. هل يجوز للخاطب أن يحدث مخطوبته في الهاتف للسؤال عليها مع العلم أنه غير عاقل؟ مو طالما قلنا خاطب إذن غير عاقل. هذا من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل المشكلة. فمن الناس من يشدد تشديدا عظيما، ومن الناس من يعجبه التساهل في كل شيء. فتجد بعض البيوت إذا تقدم إنسان لخطبة ابنتهم كأنه زوج يخرج بها ويدخل ولا حرج، بل قد يختلي بها 2 أو 3 أو 4 وهم يأمنون من أن يطرق عليهم طارق، وتقع مصائب كثيرة وهموم، نسأل الله السلامة. وآخرون يشددون حتى في العاقد، وأن العاقد لا حق له، وهذا من التنطع في الدين. الخاطب هو أجنبي موعود بالزواج، أقول الخاطب ما زال أجنبيا وعد بالزواج، والكلام حلاله حلال وحرامه حرام. إذا اتصل بهذا البيت، السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، والله أنا سأسافر القاهرة، تحتاجون شيئا جزاك الله خير، خاصة في وجود المحرم، ما الحرمة في هذا؟ دعني أقول كل المشايخ تتصل النساء، حرام للاتصال؟ يعني إذا كان يعني أنا مثلا تتصل بي بنت أو امرأة أو عجوز، بنت أقل من 20، امرأة في 30 و40، وعجوز في 60 و70، السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، عندي سؤال كذا كذا، يجوز ولا يجوز والدليل، هل هذا حرام؟ إذا ما الفارق؟ لكن هو يوجد فيها لوثة في مسألة الخاص، مع قول بالإباحة إذا أمنت كل الملابسات، إلا أن الخاطب هناك شعرة أو هناك اتصال قلبي، قد يتمادى الأمر، قد يتمادى الأمر ويتطور من مجرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أمور أخرى. فهنا سدا للذريعة نقول يمنع، إلا إذا كان في وجود ولي أو بإذن ولي، ولا يتكلم إلا في كلام عادي على غير فجأة. يعني الولي ما له اعتبار، أبوها بجوارها مثل السلام عليكم عم وسلام وعليكم السلام ورحمة الله، اسمح لي أكلم الأخت، تفضل ابني، ومثلا يسمع كلام أو هو بجواره، يعني الكلام مباح ومباح وحرام وحرام، طيب، لكن المبالغة في مثل هذا الأمر، وليس بعد السلامة شيء. ونحن نقول دائما الخطبة إذا طالت فترتها وقعت كثير من المعاصي، فالأفضل والأكرم أن يعقد سريعا وأن يخرج من هذا الخلاف لسعة رحمة رب العالمين التي يحاول بعض الناس أن يضيقها. العاقد له أن يجلس معها وأن يختلي بها وأن يسافر بها وأن يقبلها وأن يحضنها، لكن لا يجوز له أن يجامعها إلا عند إشهار أنه سيبني بها الليلة. ما عدا هذا الكلام فهو تنطع في الدين وتشديد وتضييق سعة رحمة رب العالمين. ما هو جزى القنطرة. تقول أنا مدرسة ابتدائي في سفر يستغرق نصف ساعة، فلهذا يجوز شرعا أن أولا إن كانت المدرسة مختلطة وهذا هو الأصل ولم تكون في حاجة لعمل فعملك حرام، إلا أن تكون مضطرة للعمل فعند ذلك ينظر في أمر السفر. النصف ساعة هذه هل هي سفر أم ليست سفرا؟ يعني مثلا من السنبلاوي للمنصورة، أو دعني ما أقول من المنصورة السنبلاوي للقلنجيل تقريبا نأخذ نصف ساعة، ومع ذلك نحن لا نعتبرها سفرا. لماذا؟ لأننا نذهب ونأتي، وتجد مثلا بعض إخواننا من المنصورة يستمرون كثيرا، أستاذ علي مثلا عندما ننزل فيجد بعض إخواننا، ونحن عندما ننزل المنصورة نجد كثيرا، سواء في الجامعة سواء في الوظائف سواء في الشراء والبيع سواء، فليس السفر. فهل هذه المسافة مسافة سفر ينبني على أنها يقصر فيها الصلاة عرفا؟ فإن كان يقصر فيها الصلاة عرفا فيحرم إلا بمحرم، وإن كان لا يقصر فيها السفر الصلاة عرفا فعند ذلك أقول يعني نسأل الله الستر والصوم والعافية، وحاولي بقدر استطاعتك أن تكوني في مدرسة بجوار بيتك إذا كنت مضطرة للعمل، وإلا فعمل المرأة خارج بيتها لا يجوز، طالما أنه يوجد اختلاط، طالما يوجد فساد، طالما يوجد مواصلات إلى غير ذلك. وليقل أعداء المرأة إننا متمطعون ومتشددون، فليقولوا ما شاءوا ومن شاء فليقل ما شاء. من عدد كفن المرأة تكفن في 5 أثواب في 7 أثواب لاحظ، وإلا فالأصل أن المرأة مثل الرجل. والمقصود بالإزار والرداء، الإزار قلنا مرارا إن كنت رأيت الحجيج والمعتمرين فهذا هو الإزار والرداء، الأسفل إزار والذي يوضع على الكتفين رداء، واللفافة يلف بها جسده من رأسه إلى قدميه ما يستر الجسد كاملا. حكم الدفن فوق الأرض ما هو بلية، لأن نحن ابتلينا بماء النيل، ها ابتلينا به، ونسأل الله أن يديمه، ايه وإلا مصيبة والعياذ بالله، لو باعوه لليهود فمصيبة. إذا حفر أتى الماء وأضر بالميت، ولو وجد تعاون بين الناس لكان من الممكن يحفر 3 أمتار في الأرض ويوضع اسمنت مع الطمي هذا مع رمل، وكان يدفن دفنا شرعيا، لكن عموما كشيء واقع اتنتق الله قدر استطاعتنا. فإذا دفن فلا حرج، ماذا يفعل الناس؟ إن حفروا مترا ظهر الماء، وهذا من فضل الله علينا، لأن ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عندما قلت ابتلينا فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، ولا شك أن النيل خير على أهل مصر ولكن لا يشعرون بذلك. حكم دخول القبر المعدة للميت بالحذاء، إذا المقبرة نفسها أم القبور؟ عموما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب الستيتين، فقصى صاحب الستيتين، والنعال الستية النعال نعال الشعر المبلوغة، يعني حذاء معين الذي نهي عن دخول القبر به، هذا لفظ الحديث والله المستعان. نعم يا رب. ما نحن قلنا الله يعني سلمك الله نحن نقول القبر الشرعي، القبر الشرعي في باطن الأرض ويحفر وليس شقا إنما لحد، لأن شق ثم يحفر في أسفل الأرض التي حفرت جانبا وهذا يسمى اللحد، وهذا الذي اختاره الله لنبي عليه السلام، وما زالوا يفعلون في كثير من البلدان حتى في مصر، حتى في مصر في أماكن في الصعيد، لأن الأرض رملية ولا يوجد ماء يدفنون هذا وقبور شرعية، لكن الذين يقتربون من النيل فيخرج الماء ويضر بهم ويضر بالميت، فعند ذلك نتقي الله قدر استطاعته، نتقي الله قدر استطاعته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.